الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في أن العلم الإجمالي، هل تحرم مخالفته القطعية أم لا؟ قلنا تارة نتكلم عن المخالفة القطعية على الالتزامية، مخالفة التزامية من دون أن تكون عملية، ومثلنا لذلك إذا تتذكرون بما بما مثلنا بمن نذر إما أن يقترب من زوجته وإما حلف، إما أن يقترب وإما حلف على عدم الاقتراب، على الوضع حلف أو على ترك الوضع. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هو عالم إجمالا، إما بحرمة الوطء وإما بوجوب الوطء. هذا علم إجمالي. هنا لو أريد الحكم بالإباحة، إذا أجرينا أصل الإباحة مخالفة عملية من الحكم بالإباحة، هل تلزم؟ كلا، لأنه بالتالي إما أن يتحقق منه الاقتراب وفي ذلك احتمال الموافقة، وإما عدم الاقتراب وفي ذلك احتمال الموافقة أيضا. إذن لو أراد الحكم بالإباحة مخالفة عملية لا تحصل. نعم تحصل مخالفة التزامية، لأجل أنه يعلم هنا إما وجوب وإما حرمة، فحكمه بالإباحة يخالف الحكم الذي يعلم بثبوته. هذه مخالفة التزامية وليست مخالفة ماذا؟ على مستوى العمل، مخالفة قلبية التزامية وليست عملية. فالمخالفة مرة التزامية كما مثلنا بهذا المثال، ومرة عملية. في الدروس السابقة تكلمنا عن ماذا؟ عن المخالفة الالتزامية، وقلنا المخالفة الالتزامية ماذا؟ جائزة أم ليست جائزة؟ تكلم الشيخ كثيرا وكذا، خلاصته المخالفة الالتزامية جائزة، إذ لم يدل دليل على أن أحكام الله عز وجل يجب موافقتها عملا والتزاما، هذا لم يدل دليل، إنما الثابت وجوب الموافقة عملا، الإطاعة عملا، أما التزاما لم يدل دليل على ذلك. فلذلك المخالفة الالتزامية جائزة عند الشيخ. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. وأما إذا كانت المخالفة للعلم الإجمالي مخالفة عملية، أمثل لك بمثالين للمخالفة العملية، كل مثال يرمز إلى شيء. المثال الأول، أن يفرض يوجد عندي إناءان، أعلم بأن أحدهما خمر، فإذا تناولتهما معا، شربتهما معا، تتحقق بذلك المخالفة، وهذه المخالفة ماذا تكون؟ مخالفة عملية، هاي عملية بعد. هذا المثال الأول. المثال الثاني يا أخي، لو فرض أني أعلم إما هذا الماء نجس حرام، إما هذا الماء، وإما تلك المرأة يحرم علي النظر إليها، ليست زوجتي، يحرم النظر، يحرم الاقتراب منها. ملتفت لهذا المثال كيف يا أخي؟ هذا لحد الآن هذا المثال لم يطرق ذهننا فيما سبق. نظير هذا المثال، هذا مثال ماذا؟ بشكل جديد يا أخي. أعلم إجمالا إما هذا الإناء الذي عندي حرام، خمر حرام، وإما تلك المرأة يحرم علي النظر إليها. المخالفة العملية كيف تتحقق يا أخي؟ هنا المخالفة العملية كيف تتحقق؟ إذا شربت الإناء ونظرت إلى المرأة حصلت المخالفة العملية. الفرق بين المثالين يا أخي ماذا؟ في المثال الأول يا أخي نوعية الحكم محددة، نوعية الخطاب محددة، حيث أعلم أن الخطاب الموجه لي خطاب اجتنب عن الخمر. في المثال الأول هذا كان أعلم بأن واحد خمر، إذن الخطاب الموجه إلي خطاب اجتنب عن الخمر، خطاب معلوم، لكن مصداقه مردد بين هذا الإناء وبين ذلك الإناء. لكن مصداقه مردد بين هذا الإناء وبين ذلك الإناء. فهذه المخالفة العملية نسميها إذا أردت شرب الإناءين نقول هكذا، هي مخالفة عملية لخطاب تفصيلي، لأن الخطاب الموجه إلي خطاب محدد، خطاب اجتنب عن الخمر. أما في المثال الثاني الخطاب الموجه إلي خطاب غير محدد. المثال الثاني ماذا كان؟ لا ننسى يا أخي أنه إما هذا الإناء نجس خمر، وإما ماذا؟ تلك المرأة حرام علي النظر إليها. هنا الخطاب الموجه إلي خطاب مردد، إما خطاب اجتنب عن الخمر موجه إلي، وإما خطاب لا تنظر إلى المرأة موجه إلي. فإذا أردت شرب الإناء والنظر إلى المرأة هذه المخالفة العملية تكون مخالفة علما لخطاب إجمالي وليس بالتفصيلي، خطاب مجمل. إذن اتضح يا إخوان، أكرر من الأول أفهرس، بحثنا في هذا اليوم في المخالفة العملية للعلم الإجمالي، هل هي جائزة أم ليست جائزة؟ قلنا المخالفة العملية على شكلين، مرة مخالفة عملية لخطاب تفصيلي كالمثال الأول، مثال إناءين واحد خمر حتما إذا أردت شربهما عصيت خطاب، لكن يا خطاب خطاب محدد، خطاب اجتنب عن الخمر. ومرة تكون المخالفة العملية مخالفة عملية لخطاب مردد، عليكم السلام ورحمة الله، مجمل كما في المثال الثاني، مثال أنه أعلم إما هذا الإناء نجس وإما تلك المرأة حرام. بعد أن عرفنا هذا الآن راح أطرح عليكم السؤال يا إخوان وأريد الجواب منكم. نأتي أولا إلى المخالفة العملية للخطاب شنو؟ تفصيلي، مثل الإناءين الذي واحد خمر منهم جزمة، هل يجوز، يلا نطرح السؤال، الجواب منك بعد، شرب كلا الإناءين؟ إذا شربت كلا الإناءين أي مخالفة عملية لخطاب، أي خطاب؟ خطاب اجتنب عن الخمر. هذا هل يجوز أو لا؟ طبيعي الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن عصيان الخطاب، لأني بشربي لكليهما أكون عاصي للخطاب وهو لا يجوز. هذا شيء واضح، ما بي بعد أكثر من هذا ما يستحق. لكن قد واحد منكم يقول شيخنا أنا عندي فرض طريقة لتحليل اثنينات كلا الإناءين، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، طريقة لتحليل اثنينات كل الزين، يلا حللهن شو اثنينات خل أشوفه. تقول على أنه أأتي إلى الإناء الأول أشك أنه هل هو حلال أم افترض أنا كنت ماذا أمثل، أنه خمر واحد أسأل أن أقول نجس أحسن حتى المثال يصير على طبق ما يقول الشيخ، واحد أعلم نجس، أأتي إلى الإناء الأول أقول هذا الإناء الأول لا أعلم نجس أم ليس نجس، أصل الطهارة ماذا يقول لي؟ كل شيء لك طاهر، إذن سوف أخرجه، هذا يثبت طاهر، أخرجه من أي دليل؟ اجتنب عن النجس. دليل اجتنب عن النجس موجه علما، موضوع ماذا؟ النجس، هذا خرج. فالالتزام التزام بإباحته بل تناوله بالفعل لا يكون فيه طرح لخطاب اجتنب عن النجس، طرح لا يتعرض، لأن خطاب اجتنب عن النجس لا يشمله حتى بلي من تناوله يلزم طرحه. وهكذا أتي للإناء الثاني أقول لا أعلم أنه نجس، كل شيء لك طاهر يشمله، يثبت طاهر، يخرج من دليل اجتنب عن النجس، إذا خرج إذن تناوله لا يلزم منه طرح خطاب اجتنب عن النجس. هاي طريقة لطيفة، هذه كيف تجيب عنها؟ هسه تلاول بقلبك تقول حتما باطل، ما يصير، بين ليش ما يصير. هذا كلام فني، كلام فني، انت بين ليش هذا الكلام باطل، نطبق هاي الفكرة. كما هاي الفكرة إذا تتذكرون شبيهة بها فكرة تقدمت عندنا، أنا مثال المرأة إذا تتذكرون، هذا احنا تعلمناه من الشيخ، افترض هذا الحكي، إذا تتذكرون في مثال المرأة، إذا إنسان شك أنه حلف على الاقتراب من هذه المرأة أو حلف على ترك الاقتراب، الشيخ قال لا بأس بأن يلتزم بالإباحة، تتذكرون هيك قال يولا؟ ليش لا بأس بالالتزام بالإباحة؟ قال لأنه أشك هذه هل حلفت على وطئها على الاقتراب منها؟ الأصل لم يتعلق، أصل موضوعي هذا لم يتعلق الحلف بوطئها، وأشك هل حلفت على ترك وطئها؟ الأصل لا، فببركة الأصل أخرجها من دليل يجب الوفاء بالحلف على الوطئ أو بالحلف على ترك الوطئ، فالالتزام بإباحة لا يستوجب طرح ذلك الدليل الذي يقول فيه بحلفك، لأن خرجت. هاي تتذكرون الشيخ فيما سبق هكذا قال؟ الآن احنا بنتعلم يكون من الشيخ يا أخي، كل ما يقول احنا نتعلم منه، شبيه هذه الفكرة نطبقها في موردنا، نقول في مثال الإناءين الذي أعلم بأن أحدهما نجس أقول الأصل أن هذا طاهر، فيخرج من دليل اجتنب عن النجس بقاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر يشمله، كذلك الإناء الثاني أطبق كل شيء لك طاهر عليه يثبت طاهر، يخرج من ذاك الدليل يثبت كلاهما مباح، ولا يلزم من تناول هذين الإناءين طرح لدليل اجتنب عن النجس. مخالفة عملية لو لا يلزم، يعني كل الطرفين خرج، ما هو الجواب؟ يلا يجيب قدس سره بجوابه، يجيب قدس سره بجوابه. الجواب الأول يقول أنت ببركة إصالة الطهارة ماذا أثبتت؟ ماذا أثبتت؟ قل لي أن هذا طاهر، جيد جيد، وذاك طاهر جيد، لكن هناك شيء آخر لم تثبت طهارته، ما هو؟ هو الإناء الذي أعلم أنه نجس. هناك إناء أعلم بين هذين الإناءين، أعلم بأنه نجس، ذاك الذي أعلم أنه نجس لا يمكن إثبات طهارته بقاعدة الطهارة، لأن أعلم أنه نجس، إذن هو نجس فيجب اجتنابه. واجتناب ذي من يصير يا أخي؟ إما بالإشناب عن كليهما أو لا أقل، أو لا أقل، أو لا أقل، ماذا بالإشناب؟ ماذا عن واحد؟ إذن بالتالي لم يثبت أن كليهما حلال. ليش أكرر؟ لأن إصالة الطهارة تثبت إباحة طهارة هذا بالخصوص بقطع النظر عن ذلك الإناء الذي أعلم أنه نجس، وتثبت طهارة هذا بالخصوص بقطع النظر عن ذلك الإناء الذي أعلم أنه نجس. أما ذلك الإناء الذي أعلم أنه نجس يبقى نجس، ما تشمل يا أخي إصالة الطهارة، فإذن هو نجس إذا ما تشمل وهو نجس، ولا بد من اجتناب. اجتنابه كيف يكون؟ إما بالاجتناب عن كل الإناءين، أو لا أقل، أو لا أقل، أو لا أقل، بالاجتناب عن واحد. فالإجتناب عن واحد برشي حتمي، فكيف تقول أنا أثبت الطهارة كلا الإناءين جواز؟ لا لا ما ثبت، لا ما ثبت. هذا أولا. وثانيا نقول لك لو طبقت إصالة الطهارة على هذا الإناء فثبت هذا الإناء طاهر، وعلى ذاك الإناء إيه خب جيد ثبت ذاك الإناء طاهر، إذن يجوز شربهما. نحن نقول لك بما أني أعلم واحد نجس حتما، فإذا جاز شربهما هذا معناه أن النجس حكمه ماذا؟ جواز الشرب، يعني يلزم أن النجس ثبت له جواز الشرب لا حرمة الشرب، وهذا باطل جزما لا يقول به أحد. فالخلاصة إثبات طهارة كليهما وبالتالي إثبات جواز شربهما لازمه ارتفاع حرمة الشرب. عن من ترتفع حرمة الشرب؟ عن النجس، يعني معناه أن النجس يحل شربه، يعني حكم الله عز وجل. يعني الإمام الصادق سلام الله عليه قال يجوز شرب النجس، معناه هيك راح يصير، مع أن هذا باطل جزما لأن حكم النجس في الشريعة وجوب الاجتناب لا جواز الشرب. فالخلاصة تطبيق صالة الطهارة على كليهما لازمه ارتفاع حرمة الاجتناب، أن ترتفع عن النجس معناه تتبدل إلى جواز الارتكاب، وهذا باطل جزما، فإذا لا يمكن إثبات الطهارة لكليهما. أقول تعليق بعد هذا المقدار استنتهى. كيف قدس سره فيما سبق في مثال المرأة؟ طبق الأصل مرتين، قال أشار إلى المرأة، قال الأصل إن شاء نحن نشك هذه المرأة، هل حلفت على وطئها؟ الأصل لا، فخرجت من يا دليل في بحلفك على الوطئ، إن حلفت على الوطئ ففي به تخرج منه، لأن هذه لم أحلف على وطئها ببركة الأصل. وهكذا أشك هل حلفت على ترك وطئ أم لا، ببركة الأصل أثبت لا، فتخرج من ذاك الدليل. هناك هذه الفكرة قبلها الشيخ، مع أنه نفس الإشكال يأتي عليه، حيث يقال له للشيخ إذا أخرجت المرأة من كلا الدليلين هذا معنى ماذا؟ أن الحلف لا يلزم الوفاء، مفروض أني عالم بأني حلفت. معنى أن الحلف لا يجب الوفاء به، لازمه هكذا. فإذا إذا فيما سبق قبلت تلك الفكرة، فكرة تطبيق الأصل وإخراج هذا المشكوك من كلا الدليلين، فاقبلها هنا. وإن لم تقبلها هنا، لأنه قلت بالتالي هذا معناه أنه حكم الواقع للنجس سوف يصير ماذا؟ هو الحلية دون الحرمة، فتلك الفكرة لا تقبلها هناك. قبول تلك الفكرة هناك دونه هنا لا نعرف له وجها أبدا يا أخي. ولعله بقوله فافهم قدس سره أشار إلى ذلك. أفهرس يا أخي من الأول حتى أطبق العبارة يا أخي، أفهرس من الأول يا أخي. الخلاصة هذا كلامنا في هذا اليوم، في السابق كان أن المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي جائزة أم قلنا نعم، لأنه لا دليل على حرمة المخالفة الالتزامية. أما المخالفة العملية قلنا لها شكلان، مرة تكون لخطاب تفصيلي، يعني الخطاب الموجه إلي معلوم وأخاطب وأنا أخالف ماذا؟ خطابا تفصيليا معلوم، مثل خطاب إشتع عن النجس، أعلم واحد من الإناءين نجس وأرتكب كلا الإناءين، هاي مخالفة عملية للخطاب التفصيلي. ومر للخطاب الإجمالي، إذا كان للخطاب التفصيلي يعني كلا الإناءين نجس، واحد نجس وأريد شربهما معا، قلنا هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه بالتالي طرح هذا معنى عصيان معنى علما، هذا واضح بعد. ليش لا تقول ليش؟ قضايا قياساتها مع ليش واحدة واضح عصيان بعد بالتالي لخطاب اجتمع عن النجس طرح إلي. إن قلت أنا عندي فكرة لتجويز شرب كل الإناء، بأن أشير إلى الإناء الأول أقول أشك طاهر أم نجس، أصل طهارته فيجوز شربه، إناء الثاني أم كذلك فيجوز شربه، وبإجراء إصالة الطهارة أخرج هذا المشكو هذا الإناء وذاك الإناء من دليل اشترب عن النجس، لأن ذاك موضوع عن النجس وهذا بإصالة الطهارة ثبت طاهر يخرج من ذاك. نظير ما إذا تذكرون إجراء الأصلين في مثال المرأة. أجاب قدس سره بجوابين. الجواب الأول قال أنت بإجراء إصالة الطهارة أثبت هذا طاهر حلال ذاك طاهر حلال، أما ذاك الإناء الذي أعلم بأنه نجس ذاك لا يثبت أنه طاهر، بل هو بعد نجس فلا بد من إجتناب عنه، ولأجل إجتناب عنه لا بد لا أقل إما ارتكاب كل من ترك كل إناء أو لا أقل ترك واحد، أما ترتكب اثنينات هذا لا يمكن. وثانيا نقول إذا أردت تطبيق صالة الطهارة على كلمة لازمه أن النجس سوف يصير ماذا؟ يجوز شربه، يعني يتبدل الحكم، وهذا باطل جزما. أقول هذا كلام من الشيخ متين هنا، جيد لطيف حلو، لكن كيف فيما سبق قال في مثال المرأة يمكن تطبيق الأصل وإخراجه من كل، مع أنه يلزم بالتالي أنه الحلف لا يجب الوفاء به، بالتالي هكذا يلزم. ولعله إلى ذلك أشار بقوله فافهم طبق العبارة. يقول قدس سره وأما المخالفة العملية فإن كانت لخطاب تفصيلي إن شاء الله بعدين يجينا لخطاب إجمالي. خطاب تفصيل مثل كلمة مثل من أنا عندي أعلى أنه واحد نجس، فالخطاب الموجه لي اجتنب عن النجس، هذا خطاب تفصيلي، إذا أردت شربهما معا هذا مخالف لخطاب تفصيلي، فالظاهر عدم جوازها. بلي مو فالظاهر، أكثر من الظاهر مجوز. ليش؟ يعني ما يجوز شرب كلا الإناءين، سواء كانت الشبهة موضوعية مثل من مثل الإناءين، هاي الشبهة ماذا؟ موضوعي، هذا الاشتباه في الموضوع، الحكم معلوم اجتمع عن النجس الموضوع مردد، الشبه موضوعية إذا الحكم معلوم والموضوع مردد يقولون الشبه موضوعية، سواء كان الشبه موضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين، هذان إناءان مشتبهان، يعني مشتبهان عشر مشتبهان بالنجس، يعني عدوما نجس، المخالف هذا ارتكاب الإناءين علما لقول الشارع اجتنب عن النجس إذا أردت شربهما معا، هذه مخالفة عملية لذلك الخطاب الذي يقول اجتنب عن النجس. أو كترك القصر والإتمام، هذا مثال يا أخي للشبهة الحكمية، ذاك مثال للشبهة الموضوعية، هذا مثال للشبهة الحكمية. وكان من المناسب أن يقول قدس سره هكذا، هو فيما سبق ماذا قال؟ فيما سبق ماذا قال؟ قال فالظاهر عدم جوازه، سواء كانت هذه المخالفة في الشبهة الموضوعية، قال سواء كانت في الشبهة، هذا يحتاج إلى عدل،
أين عدله؟
سواء كانت في الشبهة الموضوع عدله أين؟ مناسب عدله، أو في الشبهة المناسب هذا الشيء بقى. وفي بعض النسخ، في بعض النسخة بدل موجودة أنه هاي عبارة أو في الشبهة الحكمية موجود في بعض النسخ، يعني العبارة هيك، سواء كانت في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع، هذا المخالف صفة علما للارتكاب، يعني ارتكاب الإناءين الذي يخالف هذا ارتكاب الإناءين قول الشارع اجتنب عن النجس. أو في الشبهة الحكمية العبارة هكذا، كترك القصر والإتمام، إنسان يسافر إلى منطقة ويشك أن الواجب عليه القصر أو التمام مثلا، ما يدري السفر ماذا، 4 فراسخ، إذا لم يرد الرجوع في يومه، هل يقصر أم لا يقصر؟ هاي شبهة حكمية، أصل الحكم مجهول، فيجمع بين القصر ماذا، فالواجب عليه القصر والتمام، إذا تركهن هذه مخالفة عملية، أو كتركي، أو في الشبه الحكمية كترك القصر وإتمام في موارد اشتباه الحكم، كما مثلت لك واحد يسافر 4 فراسخ ولا يريد الرجوع ليومه، يشك هنا، يشك في أصل الحكم أن الواجب القصر أم التمام، فيصير علم إجمالي إما القصر واجب إما التمام، فإذا تركهما يلزم مخالفة عملية لهذا العلم الإجمالي. خب من أول بالله من أول، فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جواز. ليش الظاهر عدم جوازه؟ لأن هذا تعليل الظاهر، لأن ذلك معصية لذلك الخطاب، يعني إذا رأي أترك اثنيناتنا هي مخالفة، بل معصية لذلك الخطاب، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين، لكن النجس ويجب الاجتناب عنه، ويجب صلاة الظهر والعصر. صلاة الظهر واجبة ولا إذا سافرت صلاة الظهر تسقط ولا واجب، إذا تترك القصر والتمام هذا معناه على أنه ماذا، لم تأتي بصلاة الظهر التي هي واجبة، وهكذا إلى العصر التي تترك التمام والقصر لصلاة العصر. هذا معناه أنه خالفت ذلك الخطاب الذي يقول صل العصر، لأن بالتالي صلاة العصر فواجبة في السفر. فإذا على هذا الأساس من لم يرد أن يصلي القصر والتمام صلاة الظهر، لا قصر يأتي بها لا تمام، خالف خطاب صل الظهر. وإذا العصر أيضا ترك قصرها وتمامها، هذا مثال آخر، هذا مثال آخر، ترك العصر بقصرها وتمام مثال آخر هذا. وكذا لو قال أكرم زيدا واشتبه بين شخصين، فإن ترك إكرامهما معصية، فما يجوز هذا، واضح بعد الشيخ يمثل أمثلة كثيرة. فإن قلت هذه اقتراحك يا أخي، إذا أجرينا إصالة الطهارة في كل من الإناءين، في هذا الإناء في ذا، وأخرجناهما عن موضوع النجس، وذاك الخطاب يقول اجتنب عن النجس، فالموضوع هو النجس، ببركة إصالة الطهارة أخرجت هذا الإناء عن النجس وعن موضوع ذلك الخطاب، وأخرجت الإناء الآخر عن موضوع ذلك الخطاب، إذن فليس في ارتكابهما بعد أن أبني على طهارة كل واحد ببركة إصالة الطهارة، ليس فيه مخالفة لقول الشارع اجتنب عن النجس، لأن هذا خرجان عن موضوع ذلك قلت يرد أولا وثانيا. أما أولا إصالة الطهارة تثبت طهارة هذا وذاك، أما ذاك الإناء المعلوم النجاس لا تثبت طهارته، فيجب الإجتناب عنه، فللإجراء أنا لا أقل يكون أجتنب عن واحد. قلت إصالة الطهارة في كل منهما بالخصوص في هذا بالخصوص في ذاك بالخصوص إنما توجب جواز ارتكابه من حيث هو، يعني بخصوصه، أما ذاك الإناء النجس الموجود بينهما الذي أعلن حتما النجس فلا أصل يدل على طهارته لأنه نجس يقينا، فلا بد حينئذ إما من اجتنابهما اثنيناتين حتى تحصل موافقة قطعية، تحصيل الموافقة، وإما أن يجتنب أحدهما لا أقل، حتى لا أقل مخالفة قطعية لتحصل فرارا عن المخالفة القطعية، على الاختلاف المذكور في محله أن الموافقة القطعية واجبة، أم ليست واجبة؟ إذا قلنا الموافقة القطعية واجبة فيلزم ترك كلا الإناءين، إذا قلنا ليست واجبة يكفي ترك إناء واحد. قلنا هذا البحث إن شاء الله وين يجينا؟ في البراءة والاشتغال، لا هنا. بحث أن الموافقة القطعية واجبة أم لا في البراءة والاشتغال قلنا الجواب الثاني، هذا مع أن حكم الشارع إذا أراد الشارع أن يخرج عنها هذا الإناء عن النجس وذاك عن النجس، فهذا معنى أن النجس لا يجب إشراع عنه لأن أعلى واحد نجس، فمعنى أنه سوف يتبدل حكم النجس من وجوب الاجتناب إلى جواز الارتكاب، تبدل يصير بالحكم الواقعي. هذا مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصلي، مجرى الأصل ماذا؟ هذا الإناء وذاك الإناء، لأن الأصل يجري هنا ويجري هنا، في هذا الإناء في هذا الإناء، فكل إناء يقال له مجرى الأصل، مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف، أي تكليف اجتنب عن النجس، الذي هذا التكليف ثابت بالروايات بالأدلة الاجتهادية، ثابت بالأدلة الاجتهادية بالروايات، لا معنى له خروج مجرى الأصل عن النجس، خروج إخراج هذا عن النجس وإخراج ذاك عن النجس لا معنى له، إلا معنى بالتالي أن رفعنا وجوب الإشاعة عن النجس، هذا بعد معنى إذا يجوز ارتكابا يعني معنى أنه وجوب الإشاعة ارتفع عن النجس، إلا رفع حكم ذلك الموضوع، ذلك الموضوع هو النجس، يعني رفع النجاسة عن رفع وجوب الاجتناب عن النجس، فمرجع إصالة الطهارة إلى بالتالي إذا يتطبق على كلا الإناءين مرجعه إلى عدم وجوب الاجتناب يعني عن النجس، الذي يخالف هذا علما لدليل اجتنب عن النجس، فتأمل لعله إشارة إلى ما ذكرته وشرحته لك ولا أكرر. وإن كانت المخالفة، أما إذا فرض يا أخي المخالفة العملية كانت لخطاب مردح، خطاب غير تفصيل، مثلت لك بماذا يا أخي؟ مثلت لك بماذا يا أخي؟ أنه أعلم إما هذا الإناء حرام نجس حرام هذا الإناء، وإما تلك المرأة محرمة علي الاقتراب منها أو النظر إليها، فالخطاب الموجه إلي غير معلوم، إما خطاب اجتنب عن النجس موجه إلي، وإما خطاب اجتنب عن وإما خطاب لا تطع المرأة لا تقترب من المرأة موجه إلي. هنا هل تجوز المخالفة القطعية بأن أشرب الإناء وأقترب من تلك المرأة؟ خطاب مردد غير معلوم هنا، هذا قلنا لابد من الالتفات إليه، هذا المثال ونظير هذا المثال لم يطرق سمعنا سابقا. هناك أربعة احتمالات، أربعة وجوه، فلربما يقال لا يجوز، لربما يقال، أو الوجه الأول الجواز، لربما يقال يجوز، نعم يجوز شرب هذا الإناء وفي نفس الوقت ماذا ينظر إلى تلك المرأة، لا بأس بذلك، المخالفة القطعية هنا لا بأس بها. توجيه ماذا؟ التوجيه ماذا؟ توجيه هذا الكلام شلون يصير؟ نقول لأنه يا أخي لأنه لم يرد عندنا نهي عن المردد، الخطاب النواهي الموجهة لنا موجهة إلى أشياء معينة، نهينا عن الخمر
أي بالي،
ونهينا عن النظر إلى المرأة الأجنبية
أي بالي،
أما نهينا عن المردد إما عن الخمر وإما عن يعني عن الشيء الذي هو إما خمر وإما مرأة أجنبية، النهي عن الشيء المردد غير ثابت هذا، فالنواهي الموجهة لنا موجهة نحو الأشياء المعينة، أما الأشياء المرددة الشيء المردد بين أن يكون خمرا إما هذا الشيء خمر وإما أن تلك المرأة أجنبية، هذا الذي لا بل الشيء الذي يردد الحرام الذي مردد بين أن يكون مرأة أجنبية أو خمر هذا لم يرد نهي عنه، فإذا لم يرد نهي عنه فإذا على هذا الأساس يجوز تناول هذا الإناء والنظر إلى تلك المرأة لأن النهي عن المردد غير ثابت، هذا توجيه ماذا؟ الجواز مطلقة. الاحتمال الثاني أن نقول لا يجوز، لماذا؟ لأنه إذا نظرت إلى هذه المرأة وشربت الإناء بالتالي سوف أقطع، خالفت أنا. إما خطاب اجتنب عن النجس، وإما خطاب لا تنظر إلى المرأة الأجنبية. فإذا مخالفة وعصيان الخطاب ثابتة جزما، بل أي خطاب عصيته هذا غير معلوم، لكن هذا غير مهم. كما أن عصيان الخطاب المعلوم لا تجوز، كذلك عصيان أحد خطابين، خطاب غير معلوم أيضا لا يجوز. هسه الآن لو فرض مثل فرض مثال، هسه الآن لو فرض أنه عندي شي يسمونه، عندي مثلا ماذا، مثلا عندي إناء واحد، هذا الإناء الواحد إما خمر وإما لا ماء، لكن ماء مغصوب، يلا يجوز تناوله بنظرك الشريف ولا الخطاب هنا غير محدد، إما خمر وإما ماء مغصوب، هنا إناء واحد، لا أنه يوجد ماذا جزما ماذا لا يجوز، لأجل على أنه ماذا بالتالي لو شربته عصيت الخطاب، فكذلك في مقامه. سوى لعله هذا المثال الذي أنا ذكرته عين مقامنا، لا أنه غاية الأمر ماذا مثال بشكل آخر أوضح. على أي حال، فالوجه الثاني أن يقال بأنه لا يجوز ارتكاب كلا الطرفين. لماذا؟ لأنه بالتالي معصية تتحقق، لكن معصية لخطاب غير معين، وهذا غير مهم. فإن المعصية كما للخطاب المعين لا تجوز، كذلك للخطاب غير المعين لا تجوز. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نفصل بين الشبهة الموضوعية وبين الشبهة الحكمية. نقول إذا كانت الشبهة في الموضوعية مثل من الشبهة الموضوعية، مثل ومثال إما هذا الإناء حرام النجس وإما المرأة محرمة، هنا يجوز هنا يجوز هنا تجوز المخالفة القطعية. أما إذا الشبهة حكمية مثل من الشبهة حكمية، مثل من الشبهة ماذا حكمية، كما لو فرض أنه كما لو فرض أنه أعلم كما لو فرض أنه أعلم بلي أعلم إما صلاة الجمعة واجبة وإما صلاة الظهر واجبة، وقع الإجماع إما صلاة الظهر واجبة يوم الجمعة وإما صلاة الجمعة واجبة، إما صلاة الظهر وإما صلاة ماذا الجمعة مثلا واجبة. في مثل هذه الحالة، في هاي شبه حكمية حينئذ تكون، في مثل هذه الحالة بل مولانا في مثل هذه الحالة نقول في الشبهة الحكمية لا يجوز المخالفة القطعية. قل لماذا في الموضوعية يجوز في الحكمية لا يجوز؟ يذكر توجيهين. توجيه الأول أنه نقول في الموضوعية يجوز لأن المخالفة القطعية العملية في الشبهة الموضوع فوق حد الإحصاء، في الشبهة الموضوعية فوق حد الإحصاء، عجيب مخالفة قطعية في شبه الموضوع أين وقعت؟ مثال الثوب المشترك بين الصديقين في غرفة واحدة، تذكروني أم لا؟ إذا أراد أحدهما أن يصلي بالآخر يقتدي بالآخر، هاي مخالفة قطعية للعلم الإجمالي في شبه موضوعية. مثال آخر، درهم الودعي الذي يقسم نصفين، تذكرون أم لا؟ وبقية تلك الأمثلة التي ذكرناها ما سبق، تلك الأمثلة كلها الشبهة فيها موضوعية والمخالفة ماذا عملية. إذا المخالفة العملية القطعية أفتى بها الفقهاء في كثير من أمثلة الشبهة الموضوعية. فلذلك نحن نقول في مقامنا أيضا كذلك أنه مخالفة العلم الإجمالي في الشبه الموضوعية جائزة، في الشبه الحكمية لا. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني نقول في الشبه الموضوعية نجري الأصول. يعني شلون نجري الأصول؟ يعني نقول إما هذا الإناء نجس وإما تلك المرأة حرام، نشير إلى الإناء، نقول نحن نشك الإناء نجس أم لا، الأصل الطهار، هذا أصل موضوعي، أصل أنه ليس بنجس طاهر، ونشير إلى المرأة نقول الأصل على أنه ماذا؟ لم تحرم علي، ليست محرمة علي، كل شيء حلال ينطبق عليها، فببركة الأصلين أخرج هذا الإناء من دليل اجتنب عن النجس، وتلك المرأة أخرجها من دليل ماذا قولوا يا إلى أنثى لا تنظر إلى الأجنبية، يحرم النظر إلى الأجنبية، أخرجها من دار، فببركة الأصل أخرجها، فيجوز حينئذ شرب هذا الإناء والنظر إلى تلك. أما في الشبه الحكمية لا يمكن إجراء الأصول، لأن الأصل الذي يجري ماذا قلنا فيما سبق، أصل الإباحة، وأصل الإباحة أصل حكم بنفسه الإباحة يتنافى 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 ويا من يتنافى مع الحرم، مع وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر، الإباحة تتنافى مع نفس الوجوب المعلوم، لا أنه تخرج المشكوك من الوجوب المعلوم بل تنافي نفس الوجوب فلا تجري. هذا توجيه ثاني. على أي حق هسه الآن كم احتمال ذكرنا؟ ثلاثة. الاحتمال الرابع وهو الأخير أن نقول بأنه الاحتمال الرابع أن نقول بأنه إذا فرض أن الأمر دار بين واجب وحرام فيجوز ارتكاب كليهما، المخالفة القطعية جائز. مثلا أعلم إما أنه هذا الإناء خمر وإما 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 قلوا يا شنو وإما 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 صلاة الجمعة يوم الجمعة واجبة، إيه واحد من ذني الثنين، هنا الأمر هنا الحكم ماذا الحكم المردد هنا وهناك ليس من نوعية واحدة بل هنا وجوب حرمة وهناك ماذا وجوب، فهنا في مثل هذه الحالة يجوز ارتكاب كليهما مخالفة كليهما، فالإناء أشربه والصلاة أتركها. أما إذا من نوعية واحدة مثل من نوعية واحدة مثل مثال صلاة الظهر والجمعة، إما صلاة الظهر واجبة إما الجمعة واجبة، أو مثال الذي ذكرته سابقا إما هذا الإناء حرام وإما النظر إلى تلك حرام، نوعية واحدة وهي الحرمة، نوعية واحدة وهي حرمة لكن مرددة بين حرمة تناول هذا أو حرمة النظر إلى تلك، هنا يجب المخالفة القطعية حرام. بأي توجيه؟ ليش؟ نقول إذا كانت النوعية واحدة يعني إما هذا حرام إما ذاك حرام، نقول المحرمات في الشريعة الإسلامية ترجع إلى محرم واحد، يعني إحنا عندنا الخمر حرام والزنا حرام والسرقة حرام، يعني في الحقيقة لا نقول محرمات متعددة عندنا، شو أقوله؟ قول محرم واحد عندنا، يا محرم واحد يحرم هذا المجموع، هذا المجموع يعني الزنا والسرقة والخمر، فالمحرمات كلها في حكم محرم واحد، فإذا في حكم محرم واحد إذن على هذا الأساس لو أردت تناول هذا الإناء والنظر إلى تلك المرأة ذاك الخطاب الواحد الذي يقول اجتنب عن المحرمات حتما حتما خالفته، لأن ذاك شي يقول اجتنب عن الأجنبية واجتنب عن النجس حتما أنا خالفت ذلك الخطاب الواحد. أما إذا كان الترديد بين محرم وبين واجب، المحرم والواجب لا يرجع إلى حكم واحد إلى خطاب واحد، فإذا لا يرجع فيجوز إذن المخالفة هنا وهنا. الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول أما الوجه الرابع هواية هذا مخربط. ليش مخربط؟ شنو تقول المحرمات ترجع إلى محرمة؟ ما تقول هذا عجبني إن جبته، ما شلون حكي هذا؟ يعني اجتنب عن الخمر واجتنب عن السرقة واجتنب عن الزنا، يعني اجتنب عن المجموع، فهذا محرم واحد. هاي شلون حكي هذا؟ هذا حكي بلا أساس وموهون جزما. فالأمر إذن يدور بين من؟ بين أي وجه؟ إما الأول إما الثاني إما الثالث، أيها أولى بنظرك الشريف؟ الثاني الذي يقول المخالفة القطعية حرام. حس إن تنزلنا أي وجه نختاره؟ أي وجه نختاره؟ الوجه الأول الذي يقول هي جائزة مطلقة، لا أنه نختار التفصيل بين الموضوعية وبين الحكمية، لأن ذاك أيضا موهوم. لكن إذا تنزلنا عن الأول ماذا؟ كلا ولا بد نختار الثالث. أما الرابع لا لا لا, لا أبدا أبدا. انتهى يا أخي، انتهى يا أخي، وفهرس من الأول. الخلاصة إذا كانت المخالفة العملية لخطاب مردد هناك أربعة احتمالات. إما نقول هي جائزة مطلقا، لماذا؟ من باب أنه ماذا؟ من باب أنه لم يقع النهي عن المردد، النهي عن المعين ثابت. وإما غير جائزة من باب أن المخالفة كما قبيحة للخطاب المعين مخالف قبيحة للخطاب المردد. وإما نفصل بين الموضوع وبين الحكم، في الموضوع يجوز لتوجيهين، لأجل أن المخالفة عملية في الموضوع فوق حد الإحصاء، أو لأجل أن الأصول الموضوعية تخرج المشكوك منين؟ من الخطاب. والاحتمال التوجيه ماذا؟ الوجه الرابع وهو الأخير، أن نقول إذا كان الحكمان المردان من نوعية واحدة فلا تجوز المخالفة، إذا من نوعيتين لا ما تجوز المخالفة، تجوز المخالفة. إذا من نوعية واحدة لا تجوز المخالفة، إذا من نوعيتين تجوز المخالفة. لماذا؟ لأن إذا من نوعية واحدة الخطابات بالواجبات ترجع إلى خطاب واحد بوجوب الجميع، والخطاب بالمحرمات يرجع إلى خطاب واحد بحرمة الجميع. فمن نظر إلى المرأة وشرب الإناء كأنما عصى ذاك الخطاب الواحد فلا يجوز. وأما إذا كان من نوعيتين فبما فحينئذ يجوز المخالفة القطعية، لأنه الخطابان من نوعيتين لا يرجعان إلى خطاب واحد. ثم الشيخ قال الاحتمال الثاني هو الصحيح، إذا لم نقبله الأول، إذا لم نقبله الثالث. أما الرابع لا يا أخي، طبق العبارة. وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد بين خطابين، مثل من؟ كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع، إما هذا المائع نجس أو تلك المرأة حرام علي النظر إليها أو الاقتراب منها. هذا يا أخي مثال للشبهة الموضوعية. أو علمنا، هذا مثال للشبهة الحكمية. أو علمنا، هذا مثال للشبهة الحكمية، بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان، أو وجوب الصلاة يا أخي عند ذكره صلى الله عليه وآله، إما هذا واجب وإما ذاك واجب. هاي شبهة حكمية وليست موضوعية. ليش الأول صار موضوعي والثاني حكمي؟ لأن الأول ناشئ من الشبه المصداق، مصداق غير محدد، أما الثاني ما ناشئ من الاشتباه في المصداق، ناشئ من الاشتباه في أصل الحكم الصادر من الشارع المقدس. ففي المخالفة القطعية حينئذ وجوب أحدها الجواز مطلقة. ليش مطلقة؟ عن من دون فرق بين الشبه الموضوعية والحكمية، بين أن يكون من نوعيتين أو من نوعية واحدة. ليش؟ لأن المردد بين الخمر والأجنبية، هذا في المثال الأول، لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه، وكذا المردد في المثال الثاني بين الدعاء والصلاة، أما وقع النهي عنه أو الوجوب الأمر به فإن الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطاب التفصيلي ومخالفة خطاب التفصيلي. أما الشيء المردد موافقة أو معصية إلا لا تتحقق، لأن أمر ونهي ما بتحقق في حقه، حتى إطاعة ومعصية في حقه تتحقق. الثاني الاحتمال الثاني عدم الجواز مطلقة. ليش مطلقة؟ نفس بل ذاك المعنى للأطلاق، لأن مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقة للذم عليها ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها، فهنا مخالفة للشارع تتحقق بعد شغلت أمر لخطاب مردد ما يأثر. الثالث الفرق بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم، يعني في شبهة الموضوعية والحكمية، فيجوز في الأول يعني الموضوعية دون الثاني دون الحكمية. ليش؟ لوجهين قلنا، لأن المخالف هذا الوجه الأول، لأن المخالف قطع في شبهة الموضوعية فوق حد الإحصاء، مثلت لك بالثوب المشترك بدرهم الودعي وي وي وي، بخلاف الشبهات الحكمية. في الشبهات الحكمية إذا دار الأمر بين حكمين بل هنا لا تجوز بل المخالفة العملية. لذلك قالوا لا يجوز الرجوع في مسألة الإجماع المركب إذا أجمعت الأمة على قولين، بعض قال بوجوب الظهر بعض قال بوجوب الجمعة، قالوا هناك لا يجوز الرجوع إلى الإباحة إلى الأصل، لا يجوز بل كما يظهر من كلمات العلماء في مسائل الإجماع المركب. هذه كما يظهر يرجع لمن؟ للشبهة الحكمية، يعني بغلاف شبهة حكمية فإنه لا يجوز. من قال لا يجوز؟ كما يظهر من كلماتهم في الشبه في الإجماع المركب، لأن في الإجماع المركب قالوا إذا أجمعت الأمة على قولين، قسم يقولون بوجوب الجمعة قسم يقولون بوجوب الظهر، لا يجوز الرجوع ماذا إلى الأصل. ليش؟ لأنه طرح علما للحكم المعلوم، لأن الحكم المعلوم إما وجوب الظهر إما وجوب الجمعة، فالرجوع للإباحة هذا طرح لذلك الحكم المعلوم فلا يجوز. إذن لم يجوزوا في الشبهة الحكمية المخالفة العملية. خب هذا الوجه الثاني على راح يذكره. وكأن الوجه ما تقدم، إذا الشيخ وكأن يأتي به كأنه ماذا؟ توجيه علما للوجه الأول، مع أنه هذا بنفسه هو توجيه ماذا؟ ثاني، لا أنه ماذا؟ توجيه لما سبقه. فكان من المناسب أن يقول مضافا، مناسب يقول مضافا إلى أن الأصول في الموضوعات، مناسب هيك أقوله، في الشبه الموضوعي تخرج مجاريها عن موضوع أدلة التكليف، يعني لما أجري أصل هنا وأثبت هذا طاهر يخرج عن دليل إشاعة عن النجس، ولما أجري في تلك المرأة يخرج من دليل إشاعة عن الأجنبية. بخلاف الأصول في الشبه الحكمية فإنها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا. إذا أريد أن أجري إصالة الإباحة في مثال الظهر والجمعة، هذه الإباحة منافية بنفسها علما للوجوب الذي هو ثابت ومعلوم إما للظهر إما للجمعة. وقد عرفت ضعف ذلك، لكن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول عرفت في هذا اليوم في درسنا أن الأصول الموضوعية أيضا لا تجري، لأن إذا أردنا نجري الأصول الموضوعية معناه ماذا بالتالي؟ رفع ذلك الحكم عن موضوعه، رفع وجوب الاجتناب عن من عن النجس. اليوم بينا بعد في درسنا، وقد عرفت ضعف ذلك اليوم في درسنا. ليش عرفت؟ لأن مرجع الإخراج، وأن مرجع الإخراج الموضوع إلى رفع الحكم المترتب على ذلك رفع وجوب إشراع عن النجس، يعني معناه هيك بالتالي، فيكون الأصل في الموضوع في الحقيقة منافية لنفس الدليل الواقعي، لا أنه حاكم عليه. لا هنا موجود في النسخ إلا أنه اللي موجود هكذا، لكن هذا ليس بصحيح. الصحيح لابد أن شي يصير لا أنه، يعني هيك العبارة الصحيح، فيكون الأصل في الأصل الموضوعي الذي أجري في الموضوع منافي لنفس الدليل الواقعي، لا أنه حاكم عليه. حاكم عليه يعني يخرج المشكوك من موضوع ذلك، إذا أخرجه يقال له حاكم. لا أنه، إلا أنه غلط، هذا واضح على غلط. والعجب أن جميع النسخ كذلك، والعجب هذا كل العجب يا أخي، لا أنه حاكم عليه لا معارض له، لا بل هو معارض وليس بحاكم. فافهم لعل الأمر بالفهم إشارة إلى ما ذكرناه نفس ذات أمر، افهم أنه كيف فيما سبق في مثال المرأة قبلت إجراء الأصول، لما وصلت هذا اليوم لم تقبل إجراء الأصول الموضوعية ما عدا مما بدا يا مولانا. الرابع الاحتمال الرابع وهو الأخير أن نفرق بين كون الحكم المشتبه في موضوع في الموضوعين واحدا بالنوع، نوعيته واحدة كوجوب أحد شيئين إما ظهر إما الجمعة، وبين اختلافه كوجوب شيء وحرمة آخر إما واجب إما ذاك حرام. وجه هذا التفرقة ماذا؟ والوجه في ذلك أنه إذا كان نوعية واحدة نقول الواجبات كلها ترجع إلى خطاب واحد وهو تجب الواجبات، فإذا أنا رجت ماذا أخالف عمليا هذا طرح ماذا لذلك الخطاب الواحد. والوجه إذا أن الخطاب في الواجبات، خطابات في الواجبات الشرعية بأسرها يعني بجميعها ترجع في حكم خطاب واحد بفعل الكل، فكأن الشرع قال افعل الكل، فإذا أنا خالفت عمليا وتركت البعض هذا يصير معصية عرفا علما لذلك الخطاب الذي يقول افعل الكل، كما لو قال المولى افعل كذا وكذا. إيش لو قال المولى بالصراحة قال لي يا عبدي افعل اكنس هنا افعل هنا اشرب هذا واشرب ذاك واشرب هذا، اذا ترك تشرب واحد اليس هذا معصية لهذا الخطاب الواحد؟ كذلك مقامنا، فانه بمنزلة افعلها جميعا بل افعلهما جميعا. إذن فلا فرق في العصيان بين ترك واحد منهما معينا أو واحد غير معين عنده، يعني عند المكلف. نعم في وجوب الموافقة، إذن بالتالي حينئذ لا يجوز الموافقة ماذا؟ المخالفة القطعية. نعم في وجوب الموافقة المخالفة القطعية لا تجوز، لكن هل يجب الموافقة القطعية بمعنى أترك هذا الإناء ولا أنظر إلى تلك المرأة؟ خب هذا مبني على ذلك الخلاف، أن الموافقة القطعية هل واجبة أم لا؟ نعم في وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين، يعني أترك هذا الإناء وأترك النظر إلى تلك، أأتي بهذا صلاة الجمعة وأأتي لصلاة الظهر. كلام آخر مبني على أن قلنا هذا يأتينا فيما بعد في بحث البراءة والاشتغال، مبني على أن مجرد العلم بالحكم الواقعي بوجوب الظهر أو الجمعة هل يقتضي البراءة اليقينية عنه؟ إذا يقتضي فاللازم حينئذ ماذا؟ الإتيان بالظهر والجمعة، أو يكتفى بأحدهما أما الظهر أما الجمعة حذرا عن المخالفة القطعية. نقول نكتفي بأحدهما حتى مخالفة قطعية ما تحصل، التي هي بنفسها مذمومة عند العقلاء، يعني المخالفة القطعية بنفسها مذمومة، لا أنها مذمومة من باب مقدمة لحصول الموافقة القطعية. ترك المخالفة القطعية حرام ليس من باب حتى تحصل موافقة قطعية، بل لا، القطعية ليست واجبة، مع ذلك المخالفة القطعية حرام. لذلك قال وتعد معصية عندهم المخالفة القطعية وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني للخطاب المجمل. افترض الموافقة القطعية للخطاب المجمل ليس بواجب، لكن مع ذلك المخالفة القطعية بنفسها ماذا؟ مذمومة ولا تجوز، فما يجوز لأن أترك الظهر وأترك الجمعة، وإن لم يجب الإتيان بالثنين. الموافقة القطعية ليست واجبة لكن تركهما لا يجوز. الأقوى من هذه الوجوه قلنا يا وجه هو الوجه الثاني، يعني ماذا؟ تحرم المخالفة القطعية مطلقة، ثم الأول يعني تجوز مطلقة، ثم ماذا؟ الثالث. أما الرابع لا وجه له أبدا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.